العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الآية السابقة مع هذه الآية الكريمات فيها إظهار فضل آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وتفضيل آدم عليه السلام تفضيل لذريته ولمن آمن منهم، والله جل وعلا كرم بني آدم على العموم مؤمنهم وكافرهم بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهذه الآيات الكريمة فيها تفضيل آدم. من هذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، صالح بني آدم أم الملائكة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من فضل صالح بني آدم على الملائكة كالرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومنهم من فضل الملائكة، ومنهم من فضل الرسل والأنبياء على الملائكة دون من سواهم. أقوال في هذا بحثها العلماء رحمهم الله. ومما استدل به من قال بتفضيل آدم وذريته من صلح منهم على الملائكة بهذه الآيات: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وقوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قالوا: سجد المفضول للفاضل، فآدم وأفضل من الملائكة فسجدت الملائكة له بأمر الله جل وعلا. قولان للعلماء رحمهم الله. وهنا يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ ظرف منصوب بفعل مقدر تقدم وسيأتي كثير على غرار ذلك، يقدر بأذكر ونحوه. واذكر يعني اذكر لقومك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وسبق أن عرفنا أن كلمة ملك وملائكة ملائكة جمع ملك، وملك بمعنى رسول مرسل، وترسل وتسمى الرسالة ملكة، ملكة تسمى الرسالة، فملك بمعنى رسول، وهم رسل الله جل وعلا إلى صالح عباده، إلى من أراد الله جل وعلا من عباده من الرسل والأنبياء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، منهم من قال اسجدوا لآدم يكون السجود وضع الجبهة على الأرض بمعنى التذلل والخضوع لآدم عليه السلام من باب التكريم، ولا يمنع أن يكون مجازا في الشرائع السابقة السجود للمخلوق. أما في شريعتنا الإسلامية فقد منع الله وحرم السجود لغيره جل وعلا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: ذهبت إلى الشام فرأيت الناس يسجدون لملوكهم، جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بذلك، ألا نسجد لك؟ فقال رضي الله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسجود في شريعتنا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، وأما في شرع من قبلنا فيجوز، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن أبي يوسف وإخوته بأنهم سجدوا له، ورفع أبويه على عرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فسجد أبو يوسف يعقوب عليه السلام وأولاده ليوسف تحية تقدير واحترام. المراد بالسجود هنا والله أعلم سجود التقدير والاحترام، لا سجود العبادة، لأن العبادة مطلقا في كل شريعة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، استجابوا، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأتمرون بأمر الله فيسجدون. وجاء في آيات أخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا: كان هذا السجود لله، وكان آدم قبلتهم يعني أمامهم، فسجدوا لله وآدم أمامهم. وهذا يبعد النص عن مدلوله الظاهر، لأن الله جل وعلا أمرهم بالسجود لآدم، ولذا امتنع إبليس لما اتصف به من الكبر والغرور امتنع، ولو كان السجود لله تبارك وتعالى ما كان يمتنع، لكن لله في ذلك حكمة. وقصة أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم وامتثالهم وامتناع إبليس من السجود ذكرت في 7 سور من القرآن، وفي كل سورة دلالة لم تكن في الدلالة في السور الأخرى، وهذا من بلاغة القرآن. وليؤكد تبارك وتعالى عداوة إبليس لآدم وذريته ذكرت هذه القصص في 7 سور من القرآن، في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف وسورة طه وسورة الصاد. وكلها يبين تبارك وتعالى عداوة إبليس لآدم وذريته، وإبليس يقسم بعزة الله لا يهلكنهم ولا يغوينهم أجمعين إلا من استخلص الله جل وعلا من عباده ممن اصطفاه. فهذه الآيات في هذه السورة، ولا مانع من استطرادها للتذكر، فهذه الآيات في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، قال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الآيات. وفي سورة الحجر قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الآيات. وقال في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال جل وعلا في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال جل وعلا في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هذه الآيات الكريمة في هذه السور كررت فيها قصة وخبر أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود وأنهم سارعوا بالامتثال إلا إبليس امتنع. فسجد الملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى. سجدوا أي الملائكة، والسجود لهم كلهم. قال بعض المفسرين ملائكة الأرض، وهذا خلاف الظاهر، لأن الله جل وعلا قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما بقي منهم أحد إلا من استثنى الله إبليس. إلا إبليس، وإبليس بهذا الاسم من الإبلاس وهو اليأس، اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يائس من رحمة الله بسبب معصيته. فسجدوا إلا إبليس. إبليس هل كان من الملائكة ورفض السجود؟ هل كان ملك من الملائكة ومأمور بتدبير شؤون الأرض أو السماء الدنيا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه من الملائكة، وكان قد وكل إليه أمر هام، وكان من أعبدهم وأكثرهم عبادة وأكثرهم علم، فاغتر بما أعطاه الله جل وعلا من الفضل فعصى وتكبر على آدم. قيل لقول ابن عباس إنه من الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قال كلمة الجن هذه لا يراد بها الجنس الآخر مع الإنس الجن، وإنما كان من قبيلة من قبائل الملائكة من جمع من جموع الملائكة يقال لهم الجن، أي هم خزان الجنة، أو يقال لهم الجن لأنهم يرون الناس ولا يرونهم من الستار، فهم يرون ولا يرون. وقال غيره من المفسرين بأنه لم يكن من الملائكة وإنما كان هو أبو الجن، إنما كان هو أبو الجن، وكان على عبادة وصلاح وعلم، واغتر بما أعطاه الله جل وعلا من الفضل فتكبر، وكان الكبر هو رأس كثير من الخطايا وهو سببها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عند ذلك قال أحد الصحابة يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر كون الإنسان ينظم ثيابه ولباسه ويعتني بها، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يعتني بنفسه وبمظهره الاعتناء المناسب لا يتجاوز الحد، فالإنسان يكون وسط لا يتبذل تبذلا يمقت عليه ولا يترهف نفسه ترهفة يتجاوز بها الحد ويدخل في ضمن اعتناء المرأة بنفسها، فيكون بين ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر رد الحق، يعني يقال له هذا الحق، هذه السنة، هذه الآية تدل على كذا، يقول لا لا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لا، فيرد الحق مع من جاء به، والمؤمن يقبل الحق مع من جاء به ولو كان عدوه، ولو كان ضعيف، ولو كان حقير، ولو كان فقير، ولو كان أي صفة من الصفات، ما دام معه الحق فهو مقبول، اقبل الحق مع من جاء به. بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، يكون الناس لا قيمة لهم عنده، يحتقرهم، يترفع بنفسه بماله أو جاهه أو ولايته أو قوة بدنه أو نحو ذلك، فلا يرى للناس حقا، هذا هو الكبر والعياذ بالله، وهو أول بسببه أول معصية حصلت من إبليس لربه تبارك وتعالى بسبب الكبر. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، والله لا يحب المتكبرين. فسجدوا إلا إبليس، فإبليس قيل هو من الملائكة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل هو أبو الجن، وقيل هو ليس من الملائكة وليس بأبي الجن، وإنما هو زعيم فئة من خلق الله جل وعلا، وكان له شأن وعبادة وعلم قبل معصيته. وممن استدل على أن إبليس لم يكن من الجن أن إبليس لم يكن من الملائكة، لأن الملائكة ليس لهم ذرية، والملائكة ليس لهم شهوة، وإبليس له شهوة وله ذرية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ وأجيب عن هذا بأنه يمكن بعدما أبعده الله جل وعلا وطرده من رحمته جعل له شهوة وجعل له ذرية، كان في الأصل ليس له شيء من ذلك، فلما طرد من الرحمة وتشيطن وعصى أمر الله جل وعلا جعل له شهوة وجعل له ذرية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا هذه أداة استثناء، وهل هذا الاستثناء منقطع أو متصل؟ وما الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل؟ الاستثناء المتصل إذا كان المستثنى جزء من المستثنى منه، تقول جاء الرجال إلا محمدا، محمد واحد من الرجال، فإذا كان جزءا من المستثنى منه يكون متصل. وهل هذا الاستثناء يكون متصل؟ على قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء على أن إبليس كان من الملائكة يكون الاستثناء حينئذ متصل لأنه كان من الملائكة. والاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى غير داخل في المستثنى منه، ليس منه، تقول جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، فحمار ليس داخل في القوم، ويسمى هذا عند علماء اللغة استثناء منقطع. وعلى القول الآخر بأن إبليس ليس من الملائكة يكون الاستثناء حينئذ منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة واستثني من ضمنهم، لأن الله أمر الملائكة بالسجود ولا مانع أن يكون معهم من غيرهم، وإبليس امتنع وليس من جنس الملائكة. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى امتنع رفض، وفي هذا رد على طائفة من الطوائف المبتدعة في الأصول. من هم؟ من يقول لي؟ الجبرية. الجبرية يقولون العبد مجبر على معصيته كما أنه مجبر على طاعته، والله جل وعلا قال إلا إبليس أبى، فأثبت له الإبى، أثبت له الامتناع، يعني امتنع باختياره ولم يكن مجبرا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا الاستكبار يتقدم الإبى، لأنه ما أبى إلا لكونه استكبر، وذلك أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما الواو للعطف فقط بدون ترتيب، فهو تكبر أولا ثم امتنع أبى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان في علم الله جل وعلا من الكافرين، أو كان بفعله واستكباره هذا من الكافرين بالله، فطرده الله جل وعلا من رحمته.
يقول وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام.
حديث الشفاعة لأنه متقدم، أن الناس في عرصات القيامة يقولون التمسوا من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف، فيقول بعضهم لبعض من أولى بهذا من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، يعني فضله بهذا التفضيل. فثبت بالحديث الصحيح مع ما ورد في الآيات القرآنية سجود الملائكة لآدم وأسجد له ملائكته. نعم.
وحديث موسى عليه السلام حيث قال رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم،
يعني اسمهم الجن وهم من الملائكة،
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه، فقال الله للملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللازج الصلب، من حمأ مسنون منتن، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيسلسل فيصوت، فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمسمة. ثم يدخل فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول لست شيئا للسلسلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. قال فلما نفخ الله فيه روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو كما قال الله تعالى وكان الإنسان عجولا. قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام الله، فقال الله له يرحمك الله يا آدم. قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول إن النار أقوى من الطين. قال فلما أبى إبليس أن يسجد له أبلسه الله أي آيسه من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخطأ رجل على آخر فحكم عليه الحاضرون بأن عليك ذبيحة، فهل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟
لا يكون من الحكم بغير ما أنزل الله، لأن هذا ليس بحكم، وإنما كأنهم يقولون لأجل أن يسامحك من أخطأت عليه بقول أو فعل اعمل له ولصحبه كذا، فلا بأس بهذا فيما يظهر والله أعلم، لأن هذا ليس بحكم على سبيل الإلزام، لأنه يستطيع أن يمتنع، حتى لو حكموا عليه قالوا اعمل كذا يقول لا، فهو إذا أراد إزالة ما في نفس المخطى عليه فعل، وإذا لم يرد فلا يلزم بهذا.
يقول: لدي ابن عم أرضعته والدتي مرة عديدة، لكنها لم ترضع معه أحدا من إخوتي أو أخواتي، هل يعتبر هذا أخا لنا من الرضاعة؟ يقول: لدي ابن عم أرضعته والدتي مرة عديدة، لكنها لم ترضعه مع أحد إخوتي أو أخواتي، هل يعتبر أخا لنا من الرضاعة؟ وهو في غير الحولين.
أما الرضاع في الحولين من امرأة ذات زوج ودرت عليه اللبن فيكون ابنا لها وابنا لأمهاتها وآبائها وابنا لزوجها وابنا لأمهاته وآبائه وأخا لأولادهما معا وأخا لأولاد المرأة من غير هذا الزوج وأخا لأولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة، فتنتشر الحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا إذا كان في الحولين، الرضاع في الحولين. أما الرضاع فيما زاد عن الحولين في بعد ما بعد ما يتجاوز الرضيع السنتين فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والأولى ألا يكون محرما ولا يتزوج من بنات هذا الرجل وهذه المرأة ولا من بنات أولادهم، لأنه يكون عما وخالا لأولادهم إذا ثبتت المحرمية والرضاعة، ولكونها محل خلاف الأولى أن يؤخذ بالأحوط لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. حكم بالولد لوالد سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، لكن لما كان فيه شبه بالزاني بهذه الجارية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة. فإذا كان الرضاع في الحولين انتشرت المحرمية والحرمة، وإذا لم يكن في الحولين فالأولى أن يؤخذ بالأحوط فتحتجب منه النساء ولا يتزوج واحدة منهن.
يقول: ما حكم الوضوء بماء زمزم من الترامس الموجودة في الحرم؟
ما يجوز للإنسان أن يتوضأ مما أعد للشرب، وكذلك ما كان موجودا في الطرقات والأسواق مما وضع للشرب، لأن ما وضعه صاحبه لشيء ما لا يجوز صرفه في غيره، وضع الماء للشرب فلا يجوز لك أن تتوضأ منه الماء الذي في الطريق، وكذلك المياه الموضوعة من زمزم للشرب لا يجوز أن يتوضأ منها. يسأل عن حكم ضرب الأبناء والبنات للتأديب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب للتأديب وارد في الشريعة الإسلامية وفيه مصلحة عظيمة، لأن الولد إذا خاف وأيقن أنه يضرب إذا أخطأ غالبا يتجنب الخطأ، وإذا اطمأن أنه لن يضرب ربما يتمرد وينشأ على التمرد والمخالفة، مع أن الصلاة في هذه السن لا تجب عليه، لكن يجب على أبويه أن يأمرانه بذلك.
يقول: ما حكم من يتعمد مخالفة السنة؟
هذا عليه خطر، إذا تعمد مخالفة السنة فعليه خطر، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لأن المرء إذا تعمد وأكثر من ترك السنة والزهد فيها قد يصاب بأمور كثيرة تجره والعياذ بالله إلى الشرك.
يقول: رجل أصيب بمرض فذهب إلى أحد فأعطاه أوراقا بها آيات وقال: اغمسها في ماء ثم اشرب ماءها، فما الحكم؟
إذا كانت مكتوبة بشيء لا يضر كالزعفران ونحوه فلا بأس بهذا، لأنه ورد هذا من فعل السلف رحمة الله عليهم. أما إذا كانت مكتوبة بالحبر أو بطين أو بصبغ أو نحو ذلك من الأشياء التي تضر فلا يجوز للإنسان أن يشربها، لأنه قد يعالج من ناحية ويضر نفسه من ناحية أخرى.
هل يجوز بلع اللعاب وأنا صائم مع أنه يخرج بكثرة عند قراءة القرآن؟
يجوز بلع الريق واللعاب ويكره جمعه ثم بلعه، يعني يجمع في فيه ويبلعه، هذا يكره، لكن إذا بلعه تلقائيا فإنه لا يؤثر على صيامه والحمد لله.
يقول: هل يجوز أن أخذ 10,000 في مكة مثلا على أن أحد الإخوة يدفع له في بلادنا 9,000 مقابل 10 الذي أخذته في السعودية، أو أن هذه المعاملة محرمة؟
هذه المعاملة لا تجوز، لأنها هذه صريح الربا. يقول: آخذ 10,000 في مكة على من أحد الإخوان وأدفع له في بلادنا 7,000، هذا لا يجوز. إذا أخذت منه 10,000 وتدفع له في البلاد 7,000 فهذه صريح الربا، وهذا ربا الجاهلية، فيه يجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، يعني تأخذها أنت الآن وتدفعها بعد شهر أقل من هذا المبلغ، فهذا ما يجوز. وإنما التحويل المتخذ عند بعض المؤسسات التجارية والمصرفية، مثلا تصرف ما تريده الآن بالعملة التي تريدها ثم يعطيك بها تحويل يستلم، يجوز أن يستلم وأنتما في المجلس بوجود هذه الوسائل الحديثة مثلا، ممكن أن يكون المستلم يستلمه وأنتم في مجلسكم ما تفرقتم، ولو حصل شيء من التفرق البسيط فهذا لعله لا يؤثر لحاجة الناس إلى ذلك. واستلامك للشيك أو الإيصال الذي فيه المبلغ وقدره هذا يعتبر استلام في المجلس إن شاء الله. وأما هذه الطريقة التي ذكر الأخ السائل أن يعطي أن يقبض 11 ويسلم في البلاد 7 هذا ربا الجاهلية.
يقول رجل مصاب بمرض السكر ويقول يستطيع صوم النوافل ولا يتعبه ذلك، ولكن الطبيب يقول له أن الصوم سيؤثر على صحته مستقبلا ويزيد في مرضه، فما الحكم؟
ما دام والحمد لله الصيام نفل وأنت ترغب في الصيام والطبيب ينصحك بعدم الصيام لأنه يضرك، فلعل الأولى لك ألا تصوم، وسيكتب لك بإذن الله ما دام أنك ترغب في هذا وحريص عليه، ولكن امتنعت لعدم نصح لكون الطبيب ينصح بعدم الصيام لأنه قد يؤثر على صحتك ولو لم يؤثر اليوم وغدا يؤثر في المستقبل، فلعلك إذا أفطرت يحتسب لك الصيام بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا فضل من الله. وقال العلماء كذلك في صيام رمضان، إذا كان المرء يستطيع الصيام لكن نصحه طبيبان مسلمان بأن الصيام يؤثر عليه، لو استطاع أن يتم هذا اليوم واليوم الذي بعده وهكذا لكنه يؤثر عليه مستقبلا، قال العلماء لهم له أن يفطر وإن تمكن من القضاء في المستقبل فبها، وإلا يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر لمرض أو سفر فلا يخلو، إن كان يستطيع القضاء في وقت دون وقت فيقضي ولا يجزي الإطعام، وإن نصح بأنه لا يستطيع الإطعام لا يستطيع القضاء مطلقا فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه ذلك والحمد لله، لأنه جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه رضي الله عنه طال عمره تجاوز 100، فكان في السنتين الأخيرتين من عمره لا يستطيع الصيام لكبره وفكره وعقله باق رضي الله عنه، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه. صيام النفل بلا شك أخف بكثير من صيام الواجب، في كون الإنسان إذا تركه ومع حرصه عليه ورغبته فيه لكن تركه لأجل المرض فالله جل وعلا يكتبه له.
قل هل الأخ للأم يتولى عقد نكاح أخته من الأم؟
الأخ من الأم لا ولاية له في ولاية النكاح، ما يزوج أخته إلا بولاية أو وكالة من وليها، أبوها أو أخوها أو عمها أو عصبتها، فقد يوكله ابن 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 عم وهو أخ من الأم، ما يصح تزويجه إلا بوكالة من هذا العاصب، لأن ولاية النكاح للعصبة، والأخ لأم ليس من العصبة وقد يكون ليس من القبيلة كلها.
يقول المرأة الحامل التي قربت ولادتها وكان يخرج منها ماء هل تمتنع عن الصلاة؟
الماء لا يمنع من الصلاة، وكذلك الدم لا يمنع من الصلاة إلا إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين، الدم قبل الولادة بيوم أو يومين دم نفاس، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بقليل أو بعدها باستمرار. وأما الماء الأبيض الذي يخرج من الحامل فهذا نجس وناقض للوضوء ولا يمنع من الصلاة، والصلاة ثابتة وهي ركن من أركان الإسلام ولا تتوقف عنها المرأة إلا بما هو يقين الحيض أو يقين النفاس، وأما ما كان مشكوكا فيه فلا تتوقف عن الصلاة من أجله، لأن الصلاة وجوبها بيقين فلا يتوقف عنها بالشك، وإنما يتوقف عنها بيقين الحيض ويقين النفاس، وما عدا ذلك فلا، علما أن المرأة ينتابها كثير من الدماء أنواع متعددة، لكن لا تترك الصلاة لكل دم، وإنما تتركها لدم الحيض ودم النفاس فقط، وما سوى هذين فهي تتخذ وقاية وتصلي، وإذا شق عليها الوضوء لكل صلاة لها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما وتجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما.
هل بعد قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة يقرأ بعده شيء كسورة قل هو الله أحد أو غيره؟
نعم، إذا أكملت الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبيرة الثانية فقرأ ما تيسر معك من القرآن، لأن المقام مقام قراءة، قرأت الفاتحة وأكملتها قبل أن يكبر الإمام التكبيرة الثانية اقرأ ما تيسر.
يقول هل يجوز دفع عربون مقابل مشغول ذهب سوف يصنع حسب طلبي بشكل معين؟
لا يا أخي لا يجوز، لأن شراء الذهب بالدراهم يجب أن يكون يدا بيد، فمثلا تتفق معه على أنه يشغل لك هذا الذهب بهذا الشكل مثلا، فإذا أنهاه وناسبك تشتريه بسعر سوقه بسعر يومه. صورة أخرى تشتري منه ذهب تستلمه كذا غرام مثلا وتتفق معه على أن يشغله لك على هذه الصفة بأجرة، الشغل بأجرة لا بأس، لكن ما تعطيه بعض قيمة الذهب وعلى أن يعمل لك كذا وكذا ثم تكمل القيمة فيما بعد، الذهب بالفضة يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، والذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، يعني ما تشتري ذهب جديد بذهب قديم أكثر، وإذا أردت الاستبدال مثلا تبيع الذهب القديم بدراهم وتقبل القيمة ثم تشتري الذهب الجديد بدراهم وتسلم القيمة.
يقول انتشرت البدعة في بلادنا في البناء على القبور ويستدلون بقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اللذان داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا يحرم البناء على القبور بنص السنة بأحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج البناء، وقال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مرتفع، ولا حجة ولا دليل في كون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه لما مات عليه الصلاة والسلام تشاور الصحابة رضي الله عنهم هل يخرجون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في البقيع أم يدفنونه في مكانه الذي مات فيه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فحمل سرير فراش عليه الصلاة والسلام وحفر له في مكانه الذي مات فيه، وهو مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرة عائشة خارج المسجد النبوي. ثم لما مرض أبو بكر رضي الله عنه طلب من ابنته عائشة أن يكون قبره بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما طعن عمر رضي الله عنه في الصلاة أرسل إلى أم المؤمنين عائشة يستأذنها، يقول: قولوا لها يقول لك عمر ولا تقولوا أمير المؤمنين، فلست للمؤمنين بأمير، انتهت إمارتي، إن أذنت لي أكون مع صاحبي. فقالت رضي الله عنها: ما بقي في الحجرة إلا مكان قبر، وكنت أعددته أريده لنفسي، ولما طلبه عمر آثرته به، فدفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وفي حجرة عائشة رضي الله عنها. ولا يجوز البناء على القبور مطلقا، وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعرض له، وكان عليه الصلاة والسلام قبره خارج المسجد. ثم لما احتاج المسجد إلى توسعة في زمن عمر رضي الله عنه زيد من الناحية الغربية على يمين الواقف إلى جهة القبلة، ولما احتاج المسجد إلى توسعة في زمن عثمان رضي الله عنه زيد من ناحية القبلة أي من ناحية الجنوب، ولما زيد في المسجد في زمن الوليد ابن عبد الملك بعد ذهاب الصحابة رضي الله عنهم أو الكثير منهم أمر بأن تؤخذ حجر أمهات المؤمنين وتدخل توسعة للمسجد، وبما في ذلك حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان كثير من العلماء رحمهم الله لا يريد ذلك ولا يحبه، لكن لله في ذلك حكمة. يقول: أيهما أفضل، صلاة الليل أم سنة الفجر؟ لا شك أن سنة الفجر آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.